بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد
وآله. قال المبحث الثاني في أن الصيغة حقيقة في الوجوب أو الندب أو فيهما أو المشترك، طبعا يشترك لفظي بينهما أو في المشترك بينهما، يعني في الندب أو فيهما، حقيقة فيهما أو في المشترك بينهما، لا بيصير فيهما المشترك اللفظي، في المشترك بينهما اشتراك معنوي يصير. بيصير فيهما
اشتراك.
إيه بالي. المشترك بينهما يعني الجامع، بس أقول وضع للجامع بيكون اشتراك، ماذا؟ يكون اشتراك معنوي. عندما يقول مشترك بين فيهما، حقيقة فيهما يعني اشتراك لفظي. في المشترك بينهما يعني المشترك في الجامع، والجامع هو الاشتراك المعنوي. على الجملة ذكر المالك رحمة الله تعالى في بحثي هل معنى صيغة الأمر أو المعنى الموضوع له صيغة الأمر، ذكر المالك في هذه المسألة أقوالا أربعة. القول الأول أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب وتستعمل في الاستحباب مجازا. القول الثاني أنها موضوعة للاستحباب وتستعمل في الوجوب مجازا. أن حقيقة فيهما يعني في الوجوب والاستحباب على نحو الاشتراك اللفظي. أو الاحتمال الرابع أن تكون اشتراك معنوي، أنها موضوعة للجامع بينهما فتكون استعماله فيهما من باب تعدد الدال والمدلول، استعمال حقيقي ليس استعمالا مجازيا، مثل أي مطلق حصصه، يعني عندما تقصد من الطبيعة حصة من الحصص هذا يكون حينئذ استعمالا حقيقيا، كما لو قصدت من الإنسان زيد فردا منه مثلا، أو قصدت قلت الإنسان العالم، قصدت حصة العلماء من الإنسان، فإن هذا يكون استعمالا حقيقيا من باب تعدد الدال والمدلول. على الجملة هذا بلا إشكال، هذه الأقوال ما العلاقة بها كثير. المات يريد أن يرجح القول الأول اللي هو القول بالوضع، وأن صيغة الأمر موضوعة للوجوب. طبعا موضوعة للوجوب مش أن صيغة الأمر وضعت في اللغة العربية للوجوب، يعني وضعت لما يمكن أن ينتزع منه الوجوب، اللي هي البعث والنسبة الطلبية الناشئة من إرادة حتمية ولزومية. ولا ما أحد يقول بأن صيغة الأمر يعني أمر يعني وجب، أو افعل يعني يجب، ما أحد يقول باللغة العربية هكذا. مقصود أن صيغة حقيقة في الوجوب يعني موضوعة، مثلا عبارة نهاية الدراية يقول المراد بالوجوب كون الفعل مبعوثا إليه بالبعث الناشئ عن إرادة حتمية. المراد بالوجوب كون الفعل مبعوثا إليه بالبعث الناشئ عن إرادة حتمية، هذا مقصود من الوجوب. ما المقصود أنه موضوع للوجوب، يعني موضوع لما ينتزع منه مفهوم الوجوب فعلا. نهاية الدراية الجزء الأول صفحة 310، نفس الشيء بحقائق الأصول، نفس التعبير تقريبا بحقائق الأصول الجزء الأول صفحة 159. على الجملة الماتن رحمة الله تعالى عليه استدل على قوله وأن الأمر صيغة الأمر موضوعة للوجوب، استدل بدليل وذكر لهذا الدليل مؤيد. أما الدليل على الوضع فكالعادة لا دليل على الوضع عند الماتن إلا أدلة الرجوع إلى علامات الوضع التي أولها التبادر، فيقول إن المتبادر من صيغة الأمر عند إطلاقها وعدم القرينة من حال أو مقال تنصرف صيغة الأمر أو ينصبق من صيغة الأمر الوجوب فعلا. وهذا الانسباق انسباق من حق اللفظ، والانسباق من حق اللفظ من علامات الحقيقة. طبعا هنا كل المحشين ضد الماتن، محشين أو من أتى بعد الماتن ممن ينكر الدلالة الوضعية، لعلهم الأكثر على إنكار الدلالة الوضعية بعد الماتن. قبل الماتن يمكن لا، كانوا يقولون الأكثر دلالة وضعية، بعد الماتن الأكثر ينكرون الدلالة الوضعية. أشكلوا عليه ماذا؟ بأنه من أين تعرف أن هذا الانصراف ناشئ من حق اللفظ؟ لعل الانصراف ناشئ من حكم العقل، كما يقول مين؟ محقق الأيرواني والشيخ النائيني والسيد الخوئي وهذه الجماعات. مين قال بأنه الانصراف ناشئ من هذا؟ أو لعل انسباق الذهن إلى الوجوب من باب الانصراف، كما هو مبنى المحقق العراقي مثلا والشهيد الصدر. ما ما بعرف من بعد بعبارة واضحة القول بأن ينسبق الذهن عند إطلاق الأمر إلى الفرد الوجوبي أمر نسلمه كلنا، لكن الانسباق إنما يكون دليلا على الوجوب إذا كان انصرافا سباقا حقيا من حق اللفظ لا بقرينة، مع أنه في المقام في احتمالية أن يكون بحكم العقل وفي احتمالية أن يكون بالإطلاق ومقدمات الحكمة. فحينئذ لكي تثبت أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب لا بد من إبطال سائر المناشئ. هذه عبارة أول حلقة بالحلقة الثالثة للتعبير. يعني يقولون صيغة الأمر موضوعة للوجوب بدليل التبادر مع إبطال سائر المناشئ اللي هي منشأ العقل ومنشأ الإطلاق. إذا قلت دلالة على الوجوب لم تكن بحكم العقل وجبت شاهد على ذلك، وقلت بأن الدلالة على الوجوب لم تكن بالإطلاق وأديت بشاهد على ذلك، نقبل منك بأن الانصراف أمارة وعلامة الوضع. بحث مفصل لسه على كل حال في محل مالنا علاقة به. بس على كل حال طبعا هم يستشهدوا على نكتة دائما، هذه مستشهد فيها أيضا بعناية الأصول الفيروز أبادي الجزء الأول صفحة 205. فيروز أبادي يستشكل على الأخوند يقول له يشهد لعدم كونها موضوعة للوجوب، يشهد لذلك أننا لا نشعر بالعناية التجوز عند استعمال الصيغة في الاستحباب، لأنه لو كانت هي موضوعة للوجوب لكان الاستعمال في الاستحباب استعمالا مجازيا، مع أنه عندما يقصد من صيغة الأمر الاستحباب لا نشعر بعناية التجوز. فيها شيء؟
طب في عبارة في ما سيأتي ما يعني ما في المؤيد خصينا ما يذكره
إيه؟
ما يساعد هذا المؤيد على
المؤيد نفس المشكلة سوف يأتي، ما اللي سمينا مؤيد لأنه في نفس المشكلة كما نبينه إن شاء الله تعالى. طبعا أنا دائما عندي مشكلة بدعوة أنه لا نشعر بعناية التجوز عند الاستحباب. لا ما أصدق، بس من لا نشعر بعناية التجوز؟ من قال لا نشعر بعناية التجوز؟ أنا أشعر بعناية التجوز حتى مع قرينة أشعر بعناية التجوز. مين قال لا نشعر بعناية التجوز؟ على كل حال الماتن ذكر لهذا الدليل مؤيد، وهذا المؤيد عبارة عن صحة الاحتجاج بيانه عن طريق الصغرى والكبرى، أنه عند إطلاق صيغة الأمر أو تعبر هكذا، كلما أطلق المتكلم صيغة الأمر مع عدم القرينة صحة الإدانة على مخالفة الأمر، وكلما صحت الإدانة على مخالفة الأمر فالأمر لابد أنه أمر لزومي.
كلما أطلق المتكلم صيغة
الأمر مع عدم القرينة
صحت الإدانة.
يعني العقلاء يرون إذا متكلما أمر عبده بشيء وذاك وما نصب قرينة على الشيء على الاستحباب أو غير الاستحباب، أمره قال له ائتني بالماء، إذا أمر العبد إذا أمر المولى عبده بأن يأتيه بالماء فذاك لم يأتيه بالماء، يمكن للسيد ماذا؟ أن يعاقب عبده، يمكن أن يدينه. فالإدانة الأمر يصحح الإدانة، صيغة الأمر من دون قرينة تصحح الإدانة، وكلما صحت الإدانة فالأمر لابد أن يكون ماذا؟ لزوميا، لأن الاستحباب لا إدانة عليه. هناك مساوقة، هناك مساواة وملازمة ما بين الإدانة والوجوب، صح ولا لا؟
مساواة
ما لكم مساوقة شيلها، هناك مساوقة يعني ما قاعد يكون فيها نوع من المبالغة، مساواة وملازمة بكفين الملازمة يستسميها مساوقة وتتدلل، هناك ملازمة ما بين الوجوب والإدانة، فكلما أطلق الأمر صحت الإدانة، وكلما صح الإدانة فالأمر للوجوب، إذن كلما أطلق الأمر فالأمر يكون للوجوب. هذا هو حاصل البيان. الماتن رحمة طبعا لماذا ذكره الماتن كمؤيد ولم يذكره كدليل؟ لأنه من الواضح بأنه هذه نحن ما عندنا مشكلة بأي مقدمة من المقدمتين، لكن لا ينتجان. أنت غاية ما تنتجه بهذه المقدمات أنه كلما أطلق الأمر فهو ظاهر في الوجوب، أما أنه موضوع للوجوب منين؟ هذه المقدمات تنتج شيئا واحدا، أنه كلما أطلق الأمر كان الأمر ظاهرا في الوجوب. الظهور الوجوب بسبب حكم العقل، بسبب الإطلاق والانصراف، أو بسبب الوضع، هذا بحث آخر. أنت عم بتروح لعالم الاستعمال، لعالم الاستظهار، لعالم الاحتجاج بالمراد، تقول له لماذا عصيت أمري، مظاهر أمر الوجوب. عم نتكلم عن عالم الظهور مو عن عالم الوضع. لذلك جعله الماتم ماذا؟ مؤيد، ولم يجعله ماذا؟ دليلا فعلا. خلنا نقرأ العبارة قبل أن نرد بالإشكال المهم ما صاحب المعالم. قال المبحث الثاني في أن صيغة حقيقة في الوجوب أو الندب أو فيهما أو في المشترك، قلنا اشتراك معنوي بينهما وجوه بالأقوال، ويؤيد ولا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة، يعني تبادر حقي، ويؤيده عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة الندب، بلي، مع الاعتراف بعدم دلالته. من دلالته؟ ليش قال دلالته؟ قول دلالتها. أنا عارف. مع الاعتراف بعدم دلالتها عليه، يعني على الندب، بقرينة حالية أو مقالية. قلنا لماذا جعله مؤيد؟ لأن غاية ما يثبت هذا البيان ظهور الصيغة في الوجوب، لا أن الأمر موضوع، صيغة الأمر موضوعة للوجوب. وسوف يأتي أن الظهور في الوجوب لازم أعم، قد يكون سبب ظهورها في الوجوب الحكم العقل عند عدم القرين على الترخيص، أو قد يكون الظهور في الوجوب بسبب الإطلاق والانصراف. مين قال أنه سبب الظهور في الوجوب هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الوضع للوجوب. لازم أعم هذا. والحمد لله إن شاء الله. وكثرة الاستعمال فيه. الآن بدأنا بعبارة منقولة عن صاحب المعالم صفحة 53. صاحب المعالم رضوان الله تعالى عليه كان يبحث بحثا حول معنى الموضوع له صيغة الأمر، فاختار أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب، اختار أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب. لكنه بعد ذلك عقد تحت عنوان على ما ببالي فائدة، كتب هكذا فائدة، كتب كلمة فائدة وذكر فيها هذه العبارة. أقرأ لك عبارته بالنص، صفحة 53 من المعالم. قال يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المروية على الأئمة عليهم السلام أن استعمال صيغة الأمر في الندب كان شائعا في عرفهم، شائعا في عرف مين؟ أم، حيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي. صار مجاز مشهور يساوي احتمال إرادته ماذا؟ المعاني الحقيقية عند عدم المرجح. فيشكل التعلق في إثبات الوجوب بمجرد ورود الأمر به عنهم عليهم السلام، مجرد أن يرد أمر من الأئمة عليهم السلام لا يصحح لك ماذا؟ أن تحمل الأمر على الوجوب، بل يكون أمره مردد بين الوجوب والاستحباب. لفت لي نظر المشكيني هنا الجزء الأول 347، ذكر خمس أقسام حتى نوضح أكثر، يعني هل لعله هذا التقسيم اللي ذكره المشكيني يوضح جدا الصورة اللي ذكرها صاحب المعالم. يقول المشكيني هناك خمس أقسام لاستعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له. مرة عندنا المجاز، المجاز المتعارف اللي هو استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له، مرة مرتين ثلاث مرات ما أدري فعلا، مثل حائط، فإن الحائط يطلق على 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 الحائط حقيقة وعلى الحائط كما في حديث أم سلمة مثلا، بعض الأحيان قد يطلق على بعض البشر أنهم حائط مثلا، ما أدري فعلا بري أنت فاق في خروج من بأيام، على كل حال بغض النظر فيعبر ألم أنهك يا حائط، ألم أقول لك يا حائط. بعض الأحيان تحكي مع الحائط لأن الحائط على بيفهم، ذاك ما بيفهم، فبتوجه خطاب للحائط بعض الأحيان. على كل حال بغض النظر عن هذه النكتة، فقد يكون الإنسان ما بيسمع ما بيعقل، تعبر عنه ماذا؟ أنا هو حائط، هذا حائط، هذا أنا بحكي مع حائط، أنا شو بحكي مع بني آدم؟ ها؟ يعني تشبيه مجاز بالنتيجة استعمال مجاز ولطيف كمان في نوع من اللطافة في نوع من اللطافة أنه حائط لا يسمع لا يفهم لا بيتكلم أنا بتكلم كيف واحد بيجي الصحال ويتكلم مع الحائط نفس الشيء لك مثل الحائط يعني هذا استعمال مجازي موجود لكنه استعمال ماذا متعارف يعني مو أنه أكثر من الحقيقة ويستعمل بدك إذا أردت تحتاج إلى ماذا
قرينة
إلى قرينة تحتاج إلى قرينة هذا نسميه نحن الاستعمال المجازي ماذا المتعارف اللي هو أنه مرة مرتين ثلاث أربع مرات تستعملها بحياتك كله وعندنا استعمال مجازي يكون راجح لكن مو راجح بلحاظ المعنى الحقيقي بلحاظ المعاني المجازية الأخرى يعني بيكون عندك أنت للفظ واحد معاني مجازية متعددة وهناك أحد هذه المعاني المجازية أرجح من سائر المعاني المجازية مثل مثلا كلمة تعطيش كلمة إسا فيها معاني مجازية متعددة ما أعرف الأسد لا بأس في الأسد الأسد كناية عن الشجاع وعن أنه ملك معناه مجازيا
وهذا
رائحة الفم ما هذا مجازي هذا مسخرة هذه المسحة ما لنا معنى مجازي للأسد الأسد معانيه المجازية ماذا أنه ملك كناية عن الملوكية عن القيادة والسلطة وكناية عن الشجاعة في شك هاتنا معنيان مجازيان للأسد أنه ملك وسلطان يقال أسد كناية عن الملوكية وكناية عن شجاعة لكن الأرجح ما هو
شجاعة
فهو أرجح لكن رجحانه بلحاظ ماذا مو بلحاظ المعنى الحقيقي بلحاظ شو معنى المجازي الآخر فله رجحان لكن مش رجحانه بلحاظ المعنى الحقيقي بلحاظ شو معنى المجازي الآخر بسميه نحن بالتعريف أقرب المجازات يكون المجاز الأقرب إلى الحقيقة لأنه الأكثر استعمالا والأكثر انصرافا القسم الثالث هو بيعبر عنه بالاصطلاح بالمجاز المشهور اللي هو عبر عنه صاحب المعالي بالمجاز الراجح اللي هو أنه يكثر استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له أكثر من المعنى الحقيقي أكثر من المعنى الحقيقي مثل مثلا أعطيك كلمة مثل استعمال افترض استعمال كلمة جهل افترض أن كلمة جهل موضوعة في لغة العرب بحسب أصل لغة العرب كانت موضوعة للسفاهة ثم استعملت كثيرا بمعنى شو فقدان الصورة أو عدم العلم أو عدم المعرفة فهذا الاستعمال المجازي ماذا افترض صار أكثر من المعنى الحقيقي مثلا ما أدري شو مصدق لي بالخارج أنا فعلا هذا بسميه ماذا مجاز مشهور يعني صار الاستعمال المجازي أكثر من استعمال المعنى الحقيقي الصورة الرابعة حصل النقل من كثرة الاستعمال في المعنى المجازي والصورة الخامسة أيضا حصل النقل لكن مع فرق بين الرابعة والخامسة أنه في الرابعة لم يحصل هجران للمعنى الحقيقي الأول أما في الصورة الخامسة ماذا؟ حصل الهجران أصالة الحقيقة لتعيين المعنى الأول لللفظ متى يمكن استعمالها؟ إذا واحد دار أمره تكلم بكلام وقال صلي وشككت بأنه يريد المعنى الحقيقي اللي هو الوجوب أو المعنى المجازي اللي هو الاستحباب متى نقول أصالة الحقيقة تعين المعنى الحقيقي الوجوب؟ بالأول والثاني يعني إذا كان الاستعمال في المجاز استعمالا متعارفا أو راجحا بلحاظ ماذا؟
استعمال.
بلحاظ استعمالات المجازية الأخرى مو بلحاظ المعنى الحقيقي أما إذا كان الاستعمال المجازي أصبح راجحا بلحاظ المعنى الحقيقي أو حصل النقل مع هجران أو عدم هجران المعنى الآخر لا يمكن لك أن تعين المعنى الأول إلا بقرينة فالصور الثلاثة الأخرى لا يمكن لك أن تعين فيها معنى اللفظ مع فقد القرينة بل في صورة هجران المعنى الأول هي الصورة الخامسة يتعين المعنى المجازي الجديد أنه هجر المعنى الأول بحسب الفرض
يعني تقول لا تجد أصالة الحقيقة إلا إذا كان
المعنى المجازي إما متعارف أو إذا كان راجحا لكنه راجح مش بلحاظ الحقيقة، بلحاظ ماذا؟ سائر المعاني المجازية، هنا تجري أصالة الحقيقة. أما إذا كان المعنى المجازي أكثر استعمالا من المعنى الحقيقي، بيسموه المجاز المشهور، في قولان، قول لبعض العلماء يقولون بالتوقف، وقول آخر ماذا يقول في المجاز المشهور؟ يقول نحمله على المجاز المشهور لا أقل من التوقف، مجمل، كلام مجمل فاقد للقرينة. ولذلك المعنى المجازي، المعاني أصالة الحقيقة إنما تنفي المجاز إذا لم يكن المجاز أكثر من الحقيقة. صاحب المعالم ناظر للقسم الثالث، المجاز المشهور، عندما قال شو؟ نعيد عبارته، يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المروية عن الأئمة أن استعمال صيغة الأمر كان شائعا، صيغة الأمر في الندب كان شائعا في عرفهم، حيث صار من المجازات الراجحة. شو قصدك راجحة؟ راجحة بلحاظ المعاني المجازية الأخرى؟ يقول لك لا، ما قصدي هكذا، الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة، مو رجحان بلحاظ المعاني المجازية، رجحان بلحاظ المعنى الحقيقي، فصار شو؟ صار مجاز مشهور عند انتفاء المرجح الخارجي، فيشكل التعلق في إثبات الوجوب بمجرد ورود الأمر منهم به منهم عليهم السلام، به منهم عليهم السلام. بلي هذا هو إشكال مين؟ إشكال صاحب المعالم رحمة الله تعالى عليه. طبعا المادن بعبارة، طبعا كما رأيت، كما قرأنا عبارة المعالم، ركز على فكرة ماذا؟ المجاز المشهور. لكن الماتن عبر كلمة أيضا لا يجب نقله، فالقسم الرابع والخامس فإطلن بالعبارة هنا. إيه بالي في المقام. على كل حال إحنا بهمنا هذا القسم الثاني.
المجاز المشهور حصل فيه نقل.
ليش اسمه مجاز مشهور لكن إذا حصل نقل؟ متى اسمه مجاز مشهور؟ كنت تصور اسمه معنى حقيقي يعني. أما المعنى، الماتن يرد على هذا الكلام بأجوبة ثلاثة، يرد على هذا. تعرف شو فائدة هذا الكلام؟ فائدة هذا الكلام أنه تحديد المعنى الموضوع له اللفظ، وأنه عبارة عن المعنى الحقيقي اللي هو الوجوب، لن يفيدنا شيئا عند الشك، لأنه لن نستطيع أن نجري أصالة الحقيقة، لأنه المستحباب مجاز مشهور، وإذا تردد المعنى ما بين المعنى الحقيقي والمجاز المشهور، إذا لم نقل بالحمل على المجاز المشهور لا أقل، نقول بالتوقف والإجمال. المتن يجيب عن ذلك بأجوبة ثلاثة. الجواب الأول، نسلم أن كثرة الاستعمال وقعت في المجاز، لكن صيرورة المعنى المجازي راجحا واحتمال إرادته موجبا لإجمال الكلام، فرع عدم كون الاستعمال في المعنى الحقيقي راجحا أيضا. يعني حتى يصير هذا مجاز مشهور لابد أن يكثر استعمال المعنى المجازي مع ترك المعنى الحقيقي، لكن إذا كان المعنى الحقيقي أيضا كثير الاستعمال يبقى رجحانه محفوظا حتى لو كثر ماذا؟ معنى المجاز. مثل كلمة الأسد افترضنا، فأنه كثر استعمال الأسد في الرجل الشجاع، لكن بقي المعنى الحقيقي محفوظا. لماذا؟ لأن المعنى الحقيقي أيضا كثير الاستعمال، فمجرد كثرة الاستعمال المعنى المجازي لا تصيره مجازا مشهورا، بل تتلاءم مع كون الحقيقة لها الأصالة باعتبار أن المعنى الحقيقي يكون كثيرا. بعبارة ثالثة، شرط كون المجاز مجازا مشهورا كثرة الاستعمال زائد قلة استعمال المعنى الحقيقي. أما كثرة الاستعمال المعنى المجازي مع كون الاستعمال الحقيقي أيضا كثيرا لا يصير المجاز مجازا مشهورا موجبا للإجمال. واضحة؟ بالي. الإشكال الثاني، أن كثرة الاستعمال في المعنى المجازي إنما تصيره مجازا مشهورا له الرجحان أو لا أقل يتوقف لأجله، إنما يكون ذلك إذا استعمل فيه من دون قرينة. أما إذا كان كلما استعمل أتت معه القرينة فحينئذ لن ينعقد. فكرة المجاز المشهور وش هي؟ أنه بسبب كثرة استعمال اللفظ بهذا المعنى بيصير في علقة بين ذات اللفظ وذات المعنى، مو علقة بين اللفظ والقرينة مع المعنى. مع أن المجاز المشهور، مع أن المجاز إذا كثر استعماله مع القرينة سوف تكون العلقة دائما بين مين ومين؟ بين اللفظ مع القرينة والمعنى، لن تكون العلقة بين اللفظ والمعنى. فصيرورة المجاز مشهورا وله الرجحان إنما يتم ذلك فيما لو كان استعماله في المعنى المجازي من دون قرينة. أما إذا كان كثير الاستعمال مع القرينة فحينئذ لا تنطبق عليه أحكام المجاز المشهور من التوقف أو الحمل عليه ومشاكل ذلك. طبعا هم في إشكال على الأخون في المقام أنه نحن في المعاني وين في قراءة بالروايات؟ نحن غالبا نحمل المعاني على الاستحباب عن طريق الجمع العرفي بين الروايات، روايات الأمر وروايات الترخيص نجمع بينهما عرفا بحمل الأمر على الاستحباب، مو هكذا؟ نحن دائما يعني القراءة دائما منفصلة عم بتكون غالبا هكذا. غالب الروايات اللي حملنا عليه فيها الأوامر عن الاستحباب هي عن طريق قراءة منفصلة مو عن طريق قراءة.
الروايات
ما فيها بلا إشكال، لكن غالبها وين؟ أكثرها لأقل، أكثرها قرائنها منفصلة مش أكثرها قرائنها متصلة لأقل. أجابك صاحب الحقائق الأصول عن هذا الإشكال، إذا أشكلت بهذا الإشكال يجيبك في الحقائق. أما لكن نقطة مهمة هذه بالحقائق، عندما مقتنع فيها في بعض الأحيان بالحقائق الجزء الأول 159 و160 يجيبك في الحقائق عن هذا الكلام بإشكال مهم، وهي أن القرينة المنفصلة في مثل هذه الموارد تكشف عن قرينة متصلة خفيت عنا. عندما يقول المولى اغتسل للجمعة ثم يأتي دليل 100 دليل آخر يقول أن غسل الجمعة مواجب ليس فرض بل هو سنة ومشاكل ذلك، مو هذا أن هذه الروايات قرينة منفصلة فهم العلماء فهم الرواة الوجوب حتى أتت قرينة منفصلة صرفتهم، لا، يكشف عن وجود قرينة ارتكازية في تلك الأزمان بحكم المتصلة هي اللي منعت إظهار الوجوب. حتى عند الرواة عند أخضر الخطاب. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث هو إشكال نقدي بيانه بحيث لا يرد إشكال على الماتن، حتى لا يرد إشكال المشكيني على الماتن، وبيانه أن صاحب عم نحكي إشكال نقدي وإشكال.
بس شيخنا أي مفصلة إنه تكشف إنه عند زمن الصدور لم تكن هناك،
يعني كان قرينة متصلة
قرينة خفيت علينا على يعني دعوة
بالأوامر مش دعوة. بعده كيف فهموا الاستحباب؟ كان يغسل غسل الجمعة وجوبا أول شيء هم بعدين صار الاستحباب يعني. أنا أعتقد في أحكام مرتكزة كانت مرتكزة مثل هلا عندي أي وقت بعد ما تقول له واحد تاني صلي صلاة الليل يفهم عليك الوجوب حيفهم ماذا؟ ليش؟ النقطة الثالثة هو نقد. تعرف النقد ما هو؟ مش على مبناي، ينبغي أن يكون النقد على مين؟ على مباني القوم. عم بحكيك حتى أدفع أشكال المشكين على الأخوند. شو هذا النقد؟ النقد يقول بأن صاحب المعالم في بحث العام والخاص قال استعمال العام بعد التخصيص من الاستعمال المجازي، استعمال العام في الخاص استعمال ماذا؟ مجازي، خلافا للأخوند. الأخوند دائرة مجازية.
الحين هذا الإشكال مبني على الاستعمال
عام في الخاص مجاز، عرضنا المعالم، ألست أنقد على المعالم؟ فجيب إشكال على مين؟ على مبنى. أنا لا أعتقد بهذا المبنى بس أنا أجيب إشكال عليه، هو يجاوب هذا يحل مشكلته. لأنه الشيخ المشكيني ماذا قال؟ قال كيف تشكل هذا الإشكال ليتلائم مع مبنك؟ يعني ما عم أشكي على مبنى، عم أشكي على مين؟ مبنى الأخوند، مبنى المعالم. صاحب المعالم قال استعمال العام بعد التخصيص استعمال مجازي. يقول له الأخوند ألم يكثر التخصيص في الروايات حتى قيل ما من عامل إلا وقد خص؟ فصار الاستعمال بالتخصيص ماذا؟ كثيرا أو مكثيرا بعرف الشرع؟
كثيرا.
هل تتوقف بحمل العام على العموم عند إطلاقه؟ لا طبعا. ما تجيبه نجيب، ما تجيب به هناك نجيب به هنا. هذا إشكال نقدي. بلي. قال هنقرأ العبارة، نطلع منها ثلاث إشكالات. طبعا نطلع منها ثلاث إشكالات من دون دعوة يعني. وكثرة الاستعمال في الندب، في الندب في الكتاب والسنة وغيرهما، ما أدري من هو غيرهما، لا يوجب نقله إليه، يعني لا يوجب نقلها، نقل الصيغة. ليش عم بقول نقله كل الوقت هو يعني؟ ما عم بفهم أنا.
الأمر يعني.
إليه، أنا نقل الأمر بالي قد يكون هكذا. نقل الأمر إليه إلى الندب أو حمل أو حمله عليه على الندب. نقله هذا الاحتمال الثالث الرابع والخامس. وحمله عليه الاحتمال ماذا؟ الثالث، القسم الثالث اللي ذكرناه عندك. أعطيني أجوبتك، ثلاث أجوبة. واحد، مالي. لماذا؟ لثلاث إشكالات. الإشكال الأول لكثرة استعماله في الوجوب أيضا، وإذا كان كثير الاستعمال في الوجوب لن يتحقق مجاز مشهور موجب الأرجحية، بل يبقى الحقيقة هو الراجح. مع أن الاستعمال وإن كثرا، يعني استعماله في الندب وإن كثرا، إلا أنه في صوف إلا أنه كان مع القرينة المصحوبة. وكثرة الاستعمال كذلك، يعني مع القرينة المصحوبة في المعنى المجازي، لا يوجب صيرورته مشهورا فيه ليرجح أو يتوقف. هذه الاحتمالان في المجاز المشهور، الترجيح أو التوقف. الإشكال الثالث على
المجاز المشهور،
إيه؟ ليرجح يعني المجاز المشهور أو يتوقف،
أو يتوقف في معنى أنه
بالي صار مجمل بالي. على الخلاف المجاز المشهور كي هذه كيف هو النقد، هذه كيف هي ماذا؟ هي إشكال النقد. كيف وقد كثر استعمال العام في الخاص حتى قيل ما من عام إلا وقد خص، ولم ينسلم ظهور العام في العموم، بل يحمل عليه على العموم ما لم تقم قرينة بالخصوص على إرادته، على إرادة الخصوص، يعني ما لم تقم قرينة خاصة على إرادة الخصوص. أنا تحت عندي كاتب بالهامش مثل إشكال المشكيني، لا يخفى أن ذلك ينافي ما يأتي منه في مبحث العام والخاص من أن اشتهار التخصيص لا يوجب كثرة المجاز لعدم الملازمة بين التخصيص والمجازية، لأنه لا يلازم بين التخصيص كون العام مجازا، بل هو دائم الاستعمال في معناه العام سواء أورد عليه التخصيص أو لا. لكن قلنا بأنه هو الماتن يشكل على مبنى مين؟ على مبنى المعالم. راجع إذا بتحب، نبه على ذلك في بداية الوصول الراضي الجزء الأول صفحة 362، نبه على هذه النكتة هناك أنه لا تشكلوا عليه. طبعا هو أصل الإشكال من المشكيني رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.